الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي الباب الأول من أبواب كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وذكر فيه فضيلة تلاوة القرآن وحملته. سفيان الثوري رحمه الله لما سئل عن الرجل يغزو أحب إليه أو يقرأ القرآن، بماذا أجاب؟ ها، يقرأ القرآن. ماذا استدل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلنا متى هذا يبقى الإنسان؟ إذا كان يترك الجهاد والقتال، إذا كان فيما سئل عنه سفيان وهو ماذا؟ الغزو، من يغزو الكفار. وإما إذا تعين القتال فلا شك أنه يلزمه. نواصل نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ترجيح القراءة أي للقرآن، والقارئ للقرآن على غيرهما، أي على قراءة غير القرآن وعلى قارئ غير القرآن. قال: ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. رواه البخاري في صحيحه. وسيأتي في الباب الذي أو وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب، والشاهد من هذه الأحاديث الحديث الأول واضح في ترجيح القراءة والقارئ على غيره، أن القارئ للقرآن قدم على غيره في الصلاة ورجح على غيره. وقد تقدم معنا أن القارئ للقرآن مقدم على غيره في الدنيا ومقدم على غيره في الآخرة. أما في الدنيا فبهذا الحديث أن قارئ القرآن هو الذي يؤم القوم وإن كان أصغرهم سنا. وأما في الآخرة فمن أول منازل الآخرة وهو القبر، إذا جمع أكثر من واحد في القبر يقدم قارئ القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وأيضا في الجنة قارئ القرآن أرفع من غير قارئ القرآن، كما تقدم معنا في الحديث أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي، أي في درجات الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والشاهد من حديث ابن عباس أن جلساء عمر وأصحاب مشورته كان منهم الكهول ومنهم الشباب، فما هو الميزان عند عمر رضي الله عنه؟ القرآن، كان يقدم أهل القرآن، والكهل هو من جاوز الأربعين، فإذا جاوز الأربعين إلى الخمسين يسمى كهلا، بعد الخمسين يكون شيخا، والشاب هو من البلوغ وغالبا يكون في سن الخامسة عشرة إلى الأربعين أو أقل منها قليلا، هذا كله سن الشباب. فالشاهد أن جلساء عمر كان منهم الكهول ومنهم الشباب، والسبب في ذلك أنه يقدم أهل العلم، وكان ممن يقدم عبد الله بن عباس، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: لماذا يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ قال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه يوما وسأله عن آية في كتاب الله وسألهم، فكان ما أجاب به ابن عباس هو الذي وافق ما يعلمه عمر. فالشاهد منه تقديم عمر رضي الله عنه لأهل القرآن وترجيحه لهم على غيرهم. قال: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. هذه المسألة وهي: من الأفضل، أو ما هو الأفضل، قراءة القرآن أو الذكر بسائر الأذكار؟ اختار النووي رحمه الله هنا أن قراءة القرآن أفضل من سائر الذكر، وقد قيده في مواطن أخرى من كتبه كما في شرح المهذب، قيده بأن قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار إلا في المواطن التي ورد الشرع بالأذكار فيها. وهذا الكلام منقول هنا في الحاشية نقلا عن المجموع، أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بالأذكار فيها. وهذا لا بد منه، فمثلا بعد الصلاة أيهما أولى، أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة أو يقرأ القرآن؟ الأذكار المشروعة لا شك. كذلك إذا أذن المؤذن فالأولى أن يتابع المؤذن ولا يقول أنا أقرأ القرآن لأن القرآن أفضل. فنعم، قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار إذا نظر إليه مجردا عن أوقات أو أزمنة خصت بأذكار معينة، وإلا كما يقول ابن القيم رحمه الله: الشأن أن فضل القرآن على فضل الذكر، على فضل سائر الذكر، كفضل الله على خلقه. فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا هو أفضل من سائر الذكر. لكن كما ذكر ابن القيم أيضا رحمه الله في الوابل الصيد أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. قال: فعلى سبيل المثال التسبيح في الركوع والسجود واجب، وقراءة القرآن في الركوع والسجود حرام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فإذا قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار، هذا إذا نظر إليه مجردا عن المواطن التي خص فيها، فلا شك أن كلام الله تعالى أفضل من كل كلام. لكن هناك أذكار رتبت عليها، هناك مواطن رتبت فيها أذكار، لا شك أن الإتيان بالأذكار في تلك المواطن هو الأولى والمقدم، كمتابعة المؤذن، أذكار بعد الصلوات، أذكار النوم وغيرها من الأمور. وأيضا نبه ابن القيم رحمه الله في نفس المصدر من وابل الصيد أنه قد يكون هناك شيء يفوت وشيء لا يفوت، فتدارك الشيء الذي يفوت أولى. قال كأن يمر إنسان يرد السلام على قارئ القرآن، قال فإن الأولى لقارئ القرآن أن يرد السلام، فإنه إن لم يرد السلام فاته السلام، بخلاف قراءة القرآن فإنه سيقرأ ثم يعود إليه. وله كلام مفيد في الوابل الصيد، قال وهذا باب تقديم بعض العبادات على بعض يحتاج إلى فقه نفس عظيم، وقد يكون الشيء مفضولا أو يكون الشيء أفضل من الشيء، ولكن في مواطن ما كان مفضولا في الأصل يقدم على الفاضل. فإذا الذي اختاره النووي هنا أن قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار، هذا قلنا مقيد بماذا؟ باستثناء المواضع التي ورد الشرع فيها بأذكار معينة، فإن الأولى أن يأتي فيها بالأذكار التي جاءت عن الشارع. هذا حاصل هذا الباب الثاني الذي وترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. قال رحمه الله الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. واضح الشاهد من الآيات، الآية الأولى والثانية والثالثة في إكرام أهل القرآن، فإن القرآن من شعائر الله ومن حرماته العظيمة التي أمر الله تعالى بتعظيمها. واخفض جناحك للمؤمنين، وهذا عام في حث على التواضع للمؤمنين، فقارئ القرآن منهم من باب أولى. والآية الرابعة في النهي عن إيذائهم، أذية المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، من فعل ذلك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وهو حديث حسن. مدار طرق الحديث على عوف ابن أبي جميل الأعرابي عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى. عوف الأعرابي عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى. اختلف على عوف، منهم من رواه عنه مرفوعا، رواه عنه مرفوعا عبد الله ابن حمران، كما في سنن أبي داود، وأيضا ابن المبارك في رواية عنه، وروى عن ابن مرفوعا ابن المبارك في رواية عنه، ورواه موقوفا على أبي موسى ابن المبارك في رواية أخرى، ومعاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة، وروح ابن عبادة وهو ثقة حافظ، فروى موقوفا. وعبد الله بن حمران حسن الحديث صدوق، فأيهما أرجح؟ ها؟ الموقوف أرجح لا شك، من المبارك معاذ بن معاذ العنبري روح بن عبادة كلهم أئمة ثقات، ومع ذلك فالموقوف أيضا من طريق أبي كنانة، وأبو كنانة هذا مجهول الحال. فالظاهر أن الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. بقي قد جاءت له شواهد، بمعنى في إكرام الكبير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، جاء في بعض الألفاظ ويعرف لعالمنا حقه، فله شواهد الحديث. هو حسن بشواهده، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: هو حديث صحيح. وفي سنن أبي داود من طريق يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة. طريق يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة. يحيى بن يمان ضعيف، حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عمى، ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة، الحديث ضعيف. يحيى بن يمان لا سيما أحاديثه عن سفيان هي ضعيفة، هو ضعيف وأحاديثه عن سفيان أكثر ضعفا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنني بالحرب. والذي في البخاري: آذنته بالحرب. رواه البخاري وثبت في الصحيحين، بل في صحيح مسلم ليس في الصحيحين، وقد عزا في رياض الصالحين إلى مسلم فقط. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله، ماذا تعرف من كتب ابن عساكر يا علي؟ تاريخ. أي تاريخ؟ تاريخ مدينة دمشق. في كم مجلدات؟ ها؟ في 80 مجلدا مطبوع موجود. نعم. قال: وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب العيب بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كلام ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري. حاصل هذا الباب الثاني، ذكر المؤلف رحمه الله أدلة في إكرام أهل القرآن، وذكر منها حديث أبي موسى أن إكرام حامل القرآن هو من إجلال الله عز وجل. إذا كان الإنسان يجل الله عز وجل ويعظمه في قلبه، فإنه سيكرم حامل القرآن، لأن هذا قد حمل كلام الله ووعاه في صدره، فإكرامه هو في الحقيقة إكرام لما يحمله من القرآن، وهو من إجلال الله سبحانه، غير الغالي فيه والجافي عنه، أي لا يكون هذا من الغالين المتجاوزين، ولا من الجافين التاركين لأحكامه وأوامره والنابذين له وراء ظهوره. ثم ذكر الأدلة في النهي عن إيذائه: من عادى لي وليا فقد آذنني بالحرب. ونقل عن أبي حنيفة والشافعي: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، أي العلماء الصالحون لا علماء السوء. وقد يكون إنسان عالما عنده علم لكنه لم يعمل بعلمه ذلك، فالمراد العلماء العاملون. وهذه الكلمة عن ابن عساكر رحمه الله صارت مشهورة على ألسن أهل العلم. لحوم العلماء مسمومة، والمعنى أن الذي يغتاب أحدا هو كآكل لحمه، شبه الله تعالى، قد ذكر الله في القرآن أن من اغتاب أحدا فهو كآكل لحمه، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم قال إن من اغتاب العلماء وأكل لحومهم سيقتل، لأن لحومهم مسمومة ويموت، والموت الذي يصيبه والقتل الذي يصيبه هو موت قلبه. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، أي أنه يفضح من تنقصهم. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. وكلما كان العلماء معظمون في قلوب الناس كلما عظم الدين، وكلما حصلت الجرأة على العلماء الذين يحملون الدين كلما حصلت الجرأة على الدين، فإنهم يمثلون الدين. ولذا تجد في هذه الأزمنة التي لم يصر لأهل العلم عند كثير من الناس مقدار، ضعف في قلوبهم تعظيم الدين. ولذا كان تعظيم العلماء تعظيما شرعيا، وإجلالهم ومحبتهم والثناء عليهم هذا هو في الحقيقة من تعظيم الدين ومن إجلال الدين. هذه كالمقدمة، الباب الأول في فضل تلاوة القرآن، والباب الثاني في تقديم القراءة والقارئ على غيرهما، والباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائه. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بالمقصود من الكتاب، وهو آداب حامل القرآن. قال رحمه الله: قال الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. وهذا الباب مع البابين بعده، بابان بعده، آداب حامل القرآن، آداب المتعلم. في آداب حامل القرآن الباب الخامس، والسادس في آداب القراءة. هذه الثلاثة الأبواب: آداب معلم القرآن ومتعلمه، وآداب حامل القرآن، وآداب القراءة. قال: وهذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، أي واسع هذا الموضوع. وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. فصل: أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ، المقرئ هو المعلم والقارئ هو المتعلم، أن يقصد بذلك رضا الله تعالى، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام وهو واضح، أن الأعمال إنما تزكو وتنمو وتقبل وتصح بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما قبولها بالنيات وإلا فهي مردودة، إنما صلاحها بالنيات وإلا فهي فاسدة. إنما زكاؤها ونماؤها وكثرة الأجر فيها بحسب النية التي تقوم في قلب العبد. فكم من عاملين يعملان، أحدهما ينال بعمله الأجر العظيم والآخر لا ينال حتى نصفه بل ولا عشره، وهو يعمل نفس العمل بنيته. فتفاوت الناس بما في القلوب أعظم من تفاوتهم بما تقدمه الجوارح. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في معنى كلام الله، قال: إن الصديق رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة صيام أو قيام أو عمل، ولكنه شيء قام في نفسه بلغه تلك المبالغ العظيمة. وقال رحمه الله أيضا كلام معنى، قال: وقد يكون المصليان في صف واحد يصليان فريضة واحدة وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فإصلاح النية في كل عبادة من أهم ما يكون، ومن أعظم ذلك إصلاح النية في طلب العلم. والآية والأدلة التي ستأتي والآثار التي يذكرها عن السلف كلها تحث على إصلاح النية. قد يقول قائل: ما هي النية الصالحة في طلب العلم حتى أجاهد نفسي على أن أكون كذلك؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك حين قال: ليس مثل العلم شيء، ليس مثل العلم شيئا لمن صلحت نيته. فقيل له: يا أبا عبد الله، كيف صلاح النية؟ قال: أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين. يطلب العلم وهو ينوي أن يرفع عن نفسه الجهل، لأن الله تعالى أمره بعبادته، فيطلب العلم لأجل أن يؤدي العبادة على الوجه الصحيح، وأن ينوي أن يرفع عن غيره الجهل، يدعو غيره ويعلم غيره لكي يصححوا أعمالهم وعباداتهم. قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. هو من طريق شهر بن حوشب، أخرجه الدارمي في السنن والخطيب في الجامع، ومداره على شهر بن حوشب وغيره من الضعفاء، فهو ضعيف عن ابن عباس، لكن معناه صحيح. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، يعينه الله على حفظ العلم. وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وهذا جاء عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبي أنه رؤية في المنام فقال: كيف حديثي فيكم؟ قالوا: إذا ذكرناك لم يخالف أحد أو نحو ذلك. قال: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن الأستاذ أبي قاسم القشيري رحمه الله. الأستاذ هل هي عربية؟ ها؟ ليست عربية، ولكن قد استعملها، استعملت على من علم أجيالا كثيرة أو تخرج على يديه طلاب كثر يقال له الأستاذ، وقد كان ربما تقال في البخاري وأمثاله. قد سأل مسلم شيخه البخاري عن مسألة فأجابه فقام إليه فقبله وقال: دعني أقبل يدك أو رأسك يا أستاذ الأستاذين. قال: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله. القشيري هو من الصوفية، عبد الكريم بن هوازن القشيري، وأشهر كتبه هو الرسالة القشيرية التي هذه النقول كلها التي نقلها ستأتي لنا النووي كلها من الرسالة القشيرية، وهي آثار طيبة في الحث على إخلاص النية. وعن غيره من السلف كثير كان أولى أن ينقل عنهم إن نقل هذه بعدها. قال: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد الحق أي الرب سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قل: فإذا قصد في أي عمل من الأعمال غير التقرب إلى الله تعالى هنا ما أخلص. الأخلاص معناه التصفية، والشيء الخالص معناه الصافي الذي لا تشوبه شائبة. ولذا إبليس لما أقسم أنه يغوي البرية جميعا من استثنى؟ استثنى المخلصين، ما يستطيع لهم. في آيات من القرآن أقسم أنه يغوي الخلق أجمعين ثم استثنى المخلصين لله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وذلك لأن الإخلاص هو أن يصفي الإنسان قصده في كل أعماله لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغير وجه الله، بل إن قال يقول لله، وإن فعل يفعل لله، إن تكلم تكلم لله، وإن سكت سكت لله. قال أي القشيري: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، أي لا يبالي بنظر المخلوقين وملاحظتهم. وعن حذيفة المرعشي من الصوفية أيضا رحمه الله: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن، وهذا أيضا تقريب، أن تكون أعماله في الخفاء مثل أعماله في الظاهر، لا أنه إذا ظهر وإذا برز للناس أحسن الأعمال وإذا استخفى أساء. وعن ذي النون هو ثوبان بن إبراهيم أيضا هو من الصوفية رحمه الله: ثلاث من علامات الإخلاص. ومن باب التنبيه، الصوفية الذين في المصطلح القديم منهم أناس أقبلوا على العبادة ولم يقبلوا على العلم كإقبالهم على العبادة، بل بعضهم طلب العلم وصار ممن يشار إليه بالبنان في العلم ثم ترك بعد ذلك وأقبل على العبادة والزهد والتقشف. وكان لكثير منهم خطرات وكلمات مخالفة للشرع رغم صلاحهم واستقامتهم. حذر بعض السلف كأبي زرع الرازي وغيره من كتب الحارث المحاسبي، وسمي بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه، وكان يضرب به المثل في الزهادة والتقشف والإقبال على العبادة، ولكن كان يأتي بخطرات وكلمات وعبارات ليست في القرآن ولا في السنة، فحذر من كتبه السلف وقال: لا تقرأ هذه الكتب. فلذا كان الأولى كما قلنا أن ينقل النووي رحمه الله ما جاء عن كثير من السلف من كلمات جميلة في الإخلاص أحسن من النقل من كتاب الرسالة القشيرية. قال وعن ذي النون رحمه الله ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، يعني سواء مدحوك أو ذموك الأمر عندك واحد، ما تفرح بمدح الناس ولا تبتئس بذمهم، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، إن عمل شيئا لا يعتد به ويقول قد عملت عملت، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، اقتضاء طلب، يقتضي أن يطلب طلب ثواب الأعمال في الآخرة لا يطلبها في الدنيا، هذا هو الإخلاص. وهذه كلمات قريبة في تفسير الإخلاص. وعن الفضيل بن عياض قال ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. هذا تنبيه مفيد. بعض الناس يريد أن يعمل الطاعة يقول أخشى أن ينظر الناس إلي أنا لا أعمل، يريد يدعو الناس أو يحاضر أو يخطب فيمتنع ويبقى سنين. لماذا يا فلان؟ يقول أخشى من الرياء وأن ينظر الناس إلي. هذا كما قال الفضيل رحمه الله هو رياء، فإن الباعث له عن في مقالة هذا القول هو مراءة الناس، ولو كان لا يرأي الناس وإنما يعمل لأجل الله سبحانه لما امتنع من شيء من الطاعات لأجل الناس. فمن ترك العمل لأجل الناس، ترك العمل لأجل الناس رياء. من أي وجه رياء وهو ترك؟ قلنا لأنه ما منعه من العمل إلا أنه يرائي الناس، ولو كان غير مبال بنظر الناس وملاحظتهم لعمل العمل ولما بال، وجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه. والعمل لأجل الناس شرك، أن يعمل لأجل الناس هو شرك وهو رياء، يرائي الناس بعمله فيقع في الشرك الأصغر، والرياء شرك أصغر. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر أو الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال هو الرياء. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أي لا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل الصالح لأجل نظر الناس. وعن سهل التستري رحمه الله قال نظر الأكياس، الأكياس أي الفطناء من الناس، الكيس والفطن العاقل الذكي، نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجد غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا، أي لا يعمل لنفسه أو للهوى أو للدنيا، بل يعمل لله عز وجل. وعن السري رحمه الله قال لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. هذا نظير كلمة الفضيل بن عياض، لا تعمل للناس أي لا تعمل لأجلهم وترائهم، ولا تترك لهم شيئا أي لا تترك الأعمال لأجل مقالة الناس، بل اعمل الطاعة ولا يكن مقالة الناس وقول الناس مانعا لك وحاجزا لك عن عمل الطاعات. وهذا باب تسلط به الشيطان على كثير من الناس، منهم من يجعله يرائي، يعمل الأعمال فيرائي الناس ويريد منهم أن يثنوا عليه وأن يمدحوا وأن يذكروا له هذه الأعمال، وهذا باب مزلة. منهم أيضا من يترك الأعمال لأجل الناس، لماذا لا تعمل يا فلان؟ يقول أخشى نظر الناس، أخشى ملاحظتهم، أخاف على نفسي من الرياء. وكلاهما مخطئ، بل على الإنسان أن يعمل الطاعة وأن يجاهد نفسه في تصحيح النية لله عز وجل. والنية تحتاج إلى جهاد. حتى كان الثوري رحمه الله يقول: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتي إياها على النية. وعن الحارث وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية، يسر الإنسان وعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله، الحارث بن أسد المحاسبي من كبار الصوفية في زمنه، أي الذين أقبلوا على العبادة والزهادة. في الحاشية هنا أن الإمام أحمد أثنى عليه من وجه وحذر منه من وجه، وأن أبا زرعة الرازي سئل عنه فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلال، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع؟ هذا كلام أبي زرعة. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق، أي لا يبالي برضا الناس وسخطهم، بل يرضي الله عز وجل. لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. ومحبة الستر مطلوب، يدعو الله الإنسان، يدعو ربه أن يستره. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الستر. قال: فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. وعن غيره: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب. مقدمة المجموع للنووي من أحسن الكتب في آداب العلم، قد شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجلد، شرح مقدمة المجموع. قال: وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم. في الحاشية هنا أضاف محقق عدة آثار عن السلف في هذا الباب، باب الإخلاص، نقرأ منها. قال: وهذه بعض الآثار عن سلفنا الصالح في الإخلاص. هذا في الحاشية. قال عبد الله بن المبارك في الزهد، في كتاب الزهد: سمعت جعفر بن حيان يقول: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وهذا ما ذكرناه في أول الباب، إن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وأخرج البيهقي في المدخل والخطيب في شرف أصحاب الحديث عن سفيان الثوري قال: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. وعلى هذا كلمة الإمام أحمد: ليس مثل العلم شيء لمن صرحت نيته. وأخرج ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن يزيد بن هارون أنه قال: لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا. ولأنه أراد الله في أقواله وأعماله ما ارتفع هكذا. وعند ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن حماد بن سلمة قال: من طلب العلم لغير الله مكر به. وعند الفسوي في المعرفة ومن طريقه الخطيب في الجامع عن ابن المديني قال: لما ودعت سفيان. من هو سفيان الذي يروي عن ابن المديني؟ ابن عيينة. لما ودعت سفيان قال: أما إنك ستبتلى بهذا الأمر، العلم، وإن الناس سيحتاجون إليك، فاتق الله ولتحسن نيتك فيه. الحاصل من هذا أنها كل هذه الآثار عن السلف، وأيضا ما نقله النووي رحمه الله من الرسالة القشيرية، كلها في حث طالب العلم على إخلاص النية، وأن هذا من أهم ما يبدأ به، وهو الذي يبارك الله سبحانه وتعالى له بسببه في علمه. ثم الفصول التي بعده تأتي إن شاء الله معنا في دروس لاحقة.